بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام، وقد وصلنا إلى أذكار ما بعد الصلاة. وقلنا إنه يسن للمصلي بعد الفراغ من الصلاة الاستغفار ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. وأنه يسبح الله بعد الصلاة ويحمده ويكبره، وأن لهذا الذكر خمس صور ثابتة. الأولى أن يقول كل واحدة 33، فالمجموع 99. الثانية أن يقول كل واحدة 33 ويختم ذلك بالتوحيد التام، فالمجموع 100. الثالثة أن يكون التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 ليتم 100. والرابعة أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، 25، كل واحدة 25. والخامسة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. فهذه كيفيات ثابتة في الأذكار بعد الصلاة في هذه التسبيحات. وذكرنا رأيين لأهل العلم في مسألة هل يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة، فتقال 33 مرة ثم يختم بالتهليل، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 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 ثم يختم بالتهليل، أم يفرد التسبيح ويفرد التحميد ويفرد التكبير كلا على حدة، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 33، ثم يأتي بالتهليل تمام 100. وذكرنا أن كلا الأمرين جائز، لكن الخلاف في الأفضل، وأن بعض أهل العلم قالوا بأن إفراد التسبيح وإفراد التحميد وإفراد التكبير كل واحدة 33 أفضل من جهة استعمال الأصابع، أنها ستكون أكثر، ستستعمل الأصابع بدل من 33 مرة ستستعمل 99 مرة. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن مسؤولات مستنطقات، وأمر بأن يعقد التسبيح بهن، وأن تشهد لصاحبه يوم القيامة، فهذا من هذه الجهة أفضل، والله أعلم. وينبغي الاهتمام بهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. وذكرنا أن هذه إحدى الكيفيات، إحدى الصور في هذه الأذكار بعد الصلاة 10 10 10، وأن حتى للمستعجل من هذه الجهة فإنها تناسب حاله. الحديث يقول: فذلك 50 و100 باللسان. كيف 50 و100 باللسان؟ قال: يسبح في دور كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هذه 30، في خمسة ضرب خمسة، لأن خمس صلوات في اليوم والليلة المجموع 150. قال فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. وقال أيضا في الحديث عليه الصلاة والسلام ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. راوي الحديث من هو؟ عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعقدها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن الحرص عليها، وأن الحرص عليها مراغمة للشيطان ولعدونا إبليس. طيب متى يقول هذه الأذكار، هذا التسبيح والتحميد والتكبير، ومتى يقول هذه؟ في حديث فقراء المهاجرين قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وهذا يقتضي أن هذه الأذكار تقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا، أو كان ناسيا، أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة فلا يضر. هذا كلام ابن حجر رحمه الله فتح الباري. يعني الواحد أحيانا بعد الصلاة ينسى، يدخل عليه داخل يشغل بشيء ثم ينتبه أنه ما قال الأذكار، فهل يمكن أن يقولها؟ الجواب نعم، نعم. وهل تقال هذه الأذكار بعد الفرائض فقط أم بعد جميع الصلوات؟ يعني بعد السنن الرواتب تقال، بعد قيام الليل تقال، بعد صلاة الضحى تقال؟ الجواب هذه الأذكار تقال بعد الفرائض فقط كما هو ظاهر الأحاديث. وأما غيرها من الصلوات فلا تقال بعدها، ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. هذا الحديث، وقلنا أنه هذه إحدى الكيفيات في أذكار بعد الصلاة، إحدى الكيفيات في أذكار بعد الصلاة. سبحان الله 33، حمد الله 33، الله أكبر 34، أو سبحان الله 33، حمد الله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب غير الاستغفار 3 واللهم أنت السلام وهذه التسبيحات، ماذا يوجد أيضا من الأذكار بعد الصلاة؟ روى البخاري ومسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ يعني الغنى والحظ، الحظ من الدنيا. ومعنى هذه العبارة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، ولا ينفعه إلا عمله الصالح. معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى والجاه والسلطان والمال، لا ينفعه جده وماله وجاهه، لا ينفع عندك. إنما الذي ينفعه عمله الصالح. طيب، إذن هذا ذكر ثابت أيضا، وهو تهليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ماذا أيضا ثبت بعد الصلاة؟ حديث المغيرة كتب إلى معاوية. الآن حديث ابن الزبير. كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال، يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. نلاحظ أن أذكار بعد الصلاة كل صحابي روى شيئا، يعني بعضهم حفظ ما لم يحفظه الآخر، ولذلك نحن نجمعها من روايات الصحابة، وهم الذين نقلوا لنا صلاته وأقواله بعد الصلاة. فهذه أيضا من الأذكار الواردة. ماذا أيضا؟ يستحب للمصلي أن يقرأ بعد كل صلاة بالمعوذات، كل صلاة المعوذات مرة مرة مرة. عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. رواه الترمذي وحديث صحيح. في رواية أبي داود: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود وحديث صحيح. اللفظ الأول بالمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواية أبي داود المعوذات. المعوذات بالجمع تشمل الإخلاص والفلق والناس. طيب، لماذا أدخلت الإخلاص في المعوذات وهي لا تبدأ بأعوذ؟ يعني ما فيها استعاذة. قالوا: من باب التغليب. طبعا هذا التغليب أسلوب من أساليب العرب، يعني مثلا يقولون: القمران الشمس والقمر، العمران أبو بكر عمر مثلا. يعني فالتغليب أن يسمى الشيء باسم الشيء الآخر المصاحب له، المقابل له، المماثل له، أو المشابه له، المشترك معه بشيء من الأشياء مثلا. فحيث أن قل هو الله أحد اشتملت على صفة الرب عز وجل، وحتى هي يعني في ترتيب المصحف قبل المعوذتين مباشرة. فقال العلماء المعوذات الإخلاص والفلق والناس، وإن لم يصرح فيها يعني الإخلاص بلفظ التعويذ. هذا كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري، والنووي رحمه الله قال فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين. طيب هذه مرة 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 بعد كل صلاة، وهذا غير أذكار الصباح والمساء التي تقرأ فيها ثلاثا ثلاثا ثلاثا. وقلنا قد يحدث تداخل إذا قرأها يعني بعد صلاة الصبح ضمن الأذكار أذكار الصباح، فيكفي أن يقرأها ثلاثا، تكون عن أذكار الصباح وعن أذكار بعد الفجر، ويقرأها بعد العصر ثلاثا ثلاثا ثلاثا، تكفي في أذكار المساء وتكفي عن أذكار صلاة العصر. طيب ماذا أيضا ورد مما يقرأ بعد الصلوات المكتوبات؟ ورد قراءة آية الكرسي. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي، من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في اليوم والليلة. بعض العلماء قال إن روايات هذا الحديث ضعيفة مثل النووي. شيخ الإسلام قال رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة، لكن آخرين من المحدثين صححوا ذلك كالزيلعي وابن كثير وابن عبد الهادي، وقال ابن القيم له طرق تدل على أن له أصلا، يعني الحديث هذا قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة له طرق تدل على أن له أصلا. وقال ابن القيم وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. طيب ماذا أيضا من أذكار بعد الصلاة أو بعد الصلوات المكتوبة؟ ورد بعد صلاة الفجر والمغرب خاصة، أذكار، فإذا ما مضى بعد كل صلاة مكتوبة فجر ظهر عصر مغرب عشاء. الآن ننتقل إلى أذكار واردة بعد بعض المكتوبات، بعد بعض المكتوبات. مثال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذه وردت بعد الفجر وبعد المغرب، والحديث رواه الترمذي. فهذه خاصة بما بعد الفجر، الفجر والمغرب، بعد الفجر والمغرب. طيب نلاحظ فيها زيادة يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. السؤال الآن هل هناك ترتيب لهذه الأذكار؟ يعني التهليلات قبل ولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل ولا ماذا؟ أما ترتيب الأذكار بعد الصلاة فلم يرد في السنة ما يدل على ترتيب معين إلا قول أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أنها تقال بعد السلام مباشرة. وأما سائر الأذكار فإذا أتى بها على أي وجه، يعني من جهة الترتيب قدم أو أخر، فلا بأس، لا بأس. فإذا لو واحد قدم سبحان الله والحمد لله والله أكبر على لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ملك الكرة الحمد لله له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لو قدم التسبيح والتحميد والتكبير عليها لا مانع، ولو قدم التهليلات على تلك لا مانع. وقد ذكر بعض أهل العلم كشيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أن ترتيبها إذا سلم من الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد المغرب والفجر خاصة التهليلات العشر التي ذكرناها قبل قليل، ثم بعد هذا آية الكرسي، ثم بعدها قل هو الله أحد والمعوذتين، ولعل من قال ذلك راعى ترتيب المصحف. هذا ترتيب اقترحه أو رآه اجتهد بعض أهل العلم وقال يرتب على هذا المنوال، لكن لو واحد قدم أو أخر وفي النهاية أتى بها كلها الحمد لله أصاب السنة. عبد الرحمن تفضل يا أخي. عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن. طيب أم مصعب نعم،
سؤالي شيخ سؤالي يتعلق هل يمكن لمرأة مسلمة تتلقى العلاج بالإيجاب أن تؤجل صيام شهر رمضان؟ هل لها نقطة في ذلك الشيخ؟
لحظة، هل يحق المرأة المسلمة أن تتلقى العلاج إيش؟
للإيجاب بالمساعدة، هي تعالج للإيجاب ولكن مبرمج هذا العلاج في شهر رمضان، هل لها نقطة في أن تقضي رمضان بعد ذلك؟
يعني تأخذ علاجا للإنجاب في رمضان تفطر بسببه؟
نعم شيخ، هل يمكن أن تفطر؟
طيب لذلك؟ طيب السؤال
لأن ذلك مبرمج فقط في شهر رمضان.
طيب لماذا؟ نعم. ليش تفعل هذا في رمضان؟ ليش ما تفعل في شعبان؟ ليش ما تفعل في شوال؟ ليش ما تفعل في شوال؟
لأن ذلك ليس بيدها، لأن المستشفى يوجد في أوروبا وهي مبرمجة في تلك الفترة فقط وهي آخر حصة لها، لأن كل محاولتها تشبث من قبل شيخ.
إذن لا أدري، الله أعلم، لا أعرف الجواب، لا أدري هل يحق لها ذلك أم لا، لا أدري. ويمكن إذا استطعنا نبحث المسألة إن شاء الله نبلغك يعني بالنتيجة. يعني أنت تقول أنه صار السؤال مختصار: إذا لم تتمكن من معالجة عدم الإنجاب إلا في رمضان وكانت المعالجة من النوع الذي يفطر، فهل يحق لها ذلك أم لا؟ هذا لعل إن شاء الله نبحث هذا السؤال، لكن الجواب لا أدري، الله أعلم. أم مصعب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ شيخ، شخص نذر نذرا ولم يتحقق بعد المطلوب، فهل يجوز استعمال الشيء الذي نذره أم أنه حق لله؟ وبارك الله فيكم.
نذر نذرا وما تحقق. طيب، إذا واحد نذر نذرا وما تحقق معناه لا يجب عليه. نذر إذا تحقق كذا أن يفعل كذا، ما تحقق هذا الشيء فإذا لا يجب عليه. وقد يكون نذره يعني مثلا نذر ذبحة عند وشاة معينة أو مبلغ معين، نذر هذا المبلغ، هل يجوز أن يتصرف فيه ما دام لم يتحقق الشيء؟ لم يتحقق. الجواب نعم، يجوز أن يتصرف فيه. منى تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليك الحال يا شيخ، جزاك الله عنا كل خير.
الله يحييكم. نعم نعم.
ألو، أسألك بخصوص الشيك المصدق. والله إحنا هنا في ليبيا طبعا عند معنا سيولة في المصرف، ونحول فلوس الداعي عن طريق شيك مصدق، فهل الشيك المصدق حلال أو حرام؟ فيه ربا ولا ما فيه شيء؟ لأن فيه خصم نسبة 10% بالنسبة للمصرف، في 10 دينار من المصرف، وفي مصارف تخصم عليه 25 دينار.
يعني الآن هذا لما يروح يشتري مثلا ملابس أو مفروشات، يروح يعطي التاجر شيكا مصدقا صادرا من البنك، والتاجر هو يروح يصرف الشيك. يعني هل السؤال هو ما حكم تسديد قيمة بضاعة بالشيك المصدق؟
عليك نور. أيوه.
طيب،
نحن بنشتري سيارة بالشيك المصدق لأن السيولة طيب. ما فيش.
طيب، الشيك المصدق هو مبلغ يقتطع من حساب العميل، يصدر به المصرف شيكا معتمدا موثقا مصدقا، بمعنى أنه هذا الشيك سيصرف في كل الحالات. يعني خلاص هم اقتطعوا المبلغ من حساب العميل وأصدروا به شيكا، هذا الشيك يعطى للتاجر. فالشراء والبيع بالشيك المصدق لا مانع، يعطى الشيك المصدق وهو يروح يصرفه من المصرف، فإلى هذا الحد لا مانع. إذا في أشياء أخرى أنا لا أعرفها أو لم تتبين فالله أعلم. الأخ أبو حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. أنا بعد ما أقرأ الكار عندي أقول اللهم أجيرني من النار 7 مرات، اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى 7 مرات، اللهم حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت 7 مرات، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 7 مرات.
شوف يا أبا حاتم، بعض الأذكار هذه التي ذكرتها هي من أذكار الصباح، يعني تعلق بأذكار الصباح والمساء، ليست من أذكار الصلاة. يعني مثلا اللهم أجرني من النار مثلا 7 مرات، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، هذه وردت في أذكار الصباح والمساء. لكن لو واحد جالس بعد الفجر خلص من أذكار الصلاة فبدأ بأذكار الصباح لا مانع، بعد العصر خلص من أذكار الصلاة بدأ بأذكار المساء لا مانع. ولاحظ أن التحديد 7 أو غير 7 لا يكون إلا بدليل صحيح. إذا ما ثبت دليل صحيح، يعني افرض مثلا أنت قلت مثلا في الكلام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فرضنا هذا ما ثبت 7 مرات، ما يجوز تعمله 7 مرات، تعمله بلا عدد معين، مرة تقول 3، مرة تقول 10، مرة تقول 20، ومرة تقول 31، مرة تقول، يعني قله كما تيسر لك ثم انتقل إلى غيره. أما اللي ثبت فيه 7 تأتي بال7، واللي ما ثبت فيه العدد تطلقه كما أطلقه الشرع. طيب، الأخ محمود تفضل. محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسافر بالسيارة كثير وفي بلد غير عربية، يعني فيها مسيطر فيها وكذا ما بقدر أصلي إلا جمع وقصر، هل يجوز أغلب الأوقات مع أنه النهار كان بالقصير وما بفوت بخاف يفوت العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، هل هذا تكرار القصر والجمع جائز؟
طيب شكرا. إذا كان المسافر نوى أن يمكث في البلد 4 أيام فأقل فلا مانع أن يقصر ويجوز له أن يجمع. السنة أن يقصر إذا ما صلى مع المقيمين، يقصر ويجوز له أن يجمع. إذا نوى يقيم أكثر من 4 أيام عند جمهور العلماء يتم الصلاة ولا يجمع. لو صار له حالة حرج، لو ما جمع تفوت الصلاة، فيجمع من غير قصر إذا كان ناوي يجلس أكثر من 4 أيام وصار عنده حالة حرج، لو ما جمع تفوت الصلاة، فيجمع من غير قصر لأنه الآن في حكم المقيم. أما لو كان ناوي يجلس 4 أيام فأقل يجمع ويقصر ولا حرج. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أني خالتي أمت عندي أمانة وهي تورث كلالة توفت الله يرحمها، اللي يفترضها خالي وخالتي، شلون يكون التقسيم؟ سألت هنا عندنا اللي ثلث للميت وزعته أني على النازحين وزكاة طلعت لها العفو ورحية، وخالي أخذ الضعف وخالتي أخذت حصة واحدة. بعدين سألت قالوا لي بالتساوي، فظليت أني محتارة بهاي الأمانة، يعني شنو رأيك بالموضوع؟
طيب أولا لازم نتأكد أن الأمانة ملك للميت، لأن الأمانة قد تكون وضعت عند الميت وهي ملك لغيره. فإذا تأكدنا أن الأمانة ملك للميت ومات الميت وقد كانت عنده أو استودعها عند غيره فإن تكون للورثة. فإذا ماتت امرأة وتركت ابنا وبنتا فإنه يقسم هذا كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ البنت الثلث والابن الثلثان، الابن الثلث يعني الذكر ضعف الأنثى. آمال تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، ما أنا أجد في نفسي ساعات كره شديدا لوالدي بس هي معاملة هوني في بعض الأحيان رغم أنه يعاني من مرض نفسي من حوالي عام، ولا أعرف كيف أتعامل معه.
مع الوالد يعني؟
نعم مع الوالد.
يعني يقوم بتصرفات مؤذية أو تعدي مثلا أو إيش يعني مثلا كلام أو يتعدى بالكلام؟
يعني يتعدى عليه بالكلام في بعض الأحيان إذا ضرب شديدا يبردني.
أيوة. إذن خلاص الآن إذا كيف يتعامل الولد مع الوالد المؤذي؟ الوالد المؤذي أولا أن لا يغضبه حتى ما يتسبب في أذية نفسه. ثانيا أن يعظه إذا ظلمه ويقول يا أبتي لا تضربني لا تشتمني، هذا فيه إثم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، يعني يوم القيامة. فإذا يعظ أباه. ثالثا يستعين بمن حوله على منع الأب من الظلم، مثل الأم الأخ الأكبر، كي يقف حائلا دون وقوع الأذية والظلم. رابعا له أن ينجو بنفسه وينسحب، يعني مثلا الأب ما استجاب وأصر على إطلاق الشتائم، خلاص ينسحب يسكت حتى ما تتفاقم الأمور، يدعو له بالمغفرة، سلام عليك سأستغفر لك ربي، وخصوصا أنه مسلم طبعا في الغالب. وكذلك له أن يتقي الأذية بالانسحاب، فإذا أراد أن يضربه يجوز للولد أن يفر، ولا يعتبر من العقوق أن يفر، ولا يجب عليه أن يثبت مكانه ويتلقى الضرب، لا يجب عليه، له أن يفر، ينسحب، يهرب، يغلق على يدخل مكان غرفة، يغلق على نفسه الباب ما دام مظلوما. طيب عبد العزيز تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك، نشهد الله على حبك بالله يا شيخ.
حبك الله.
سؤالي لفضيلتكم، التسبيح باليد هل يجوز التسبيح بكامل أصابع اليد بحيث استخدام اليد اليسار، أصابع اليد اليسار مع اليد اليمين لضبط العدد؟
لا مانع، لا مانع، هذا جائز، لا مانع،
جزاكم الله كل خير.
لا مانع، وإنما نبهنا على الأفضل أن يكون باليمنى ويعقدها عقدا، لكن لو استعمل اليسرى واستعمل كل الأصابع وكل الأطراف وكل الأنامل، كل الأنامل، كل، لا مانع من ذلك. خالد تفضل يا خالد.
جزاك الله خير. السلام عليكم. مساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يسعدك. عندي ثلاثة أسئلة على السريع الله يحفظك. أولا كرما وليس أمرا، تسرد لي الله يسلمك الأدعية بالترتيب، لأنه بعد صلاة الفجر هل إني أقول أسيب الإذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا أذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟
لا، أستغفر الله كما قلت أنت أولا، كما قلت أنت أولا الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك يأتي بالتهليلات ويأتي بالتسبيحات. نعم.
طيب لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الملك والملك الحمد على كل شيء قدير، يحيي ويميت على كل شيء قدير، تقال بعدها مباشرة بعد التهليل والتكبير أو قبل بالنسبة للفجر والمغرب؟
لك ذلك، أنت تستطيع أن تأتي بالتسبيحات 33 المشهورة هذه، ثم تأتي بالتهليلات، أو تأتي بالتهليلات قبل قبل هذه تسبيح 33 لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، تنتهي التهليلات هذه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم تبدأ بالتسبيح، أو تبدأ بالتسبيحات ثم تأتي بالتهليلات بعدها.
طيب السؤال الثاني الله يحفظك ويرعاك، بالنسبة لأهل البيت إلى أذن المؤذن يصلون على طول أو ينتظروا إلى أن تقوم الصلاة؟
لا يجب عليهم الانتظار إلى الإقامة، ما دام دخل الوقت يجوز لهم أن يصلوا، فلا يجوز لهم أن يصلوا قبل أن تقام الصلوات في المساجد. الأخ أبو عبد المجيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، لدي صديق، لدي صديق عاق لوالديه، وكم من مرة أنصحه ليزور والديه وأن يتقي الله في نفسه، ورغم ذلك لم يأتي بذلك، فهل يجوز لي أن أهجره؟
نعم، يجوز لك أن تهجره لحق الله إذا كان الهجر يفيده، فإذا كان الهجر يجعله يرعوي، يتوب، يرجع، يشعر بخطئه، يندم، فإنك تهجره لأنك ما هجرت لسبب شخصي وحظ شخصي، وإنما لأجل الله، لأنه عصى الله، لأنه أتى بكبيرة من الكبائر، لأن عقوق الوالدين من الكبائر، ولأنك نصحته وأصر، ولأنه مصر على كبيرة، فهجرته لحق الله. فإذا كان هجره يفيد فلك أن تهجره ولا حرج عليك في ذلك. عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير، حفظكم في الله إن شاء الله.
حبك الله، حياك الله.
صاحب الفضيلة، سؤالي بالنسبة للدعاء بين السجدتين، هل بين الركعتين بين السجدتين هل هنالك دعاء ثالث؟
عبد اللطيف سؤالك هل يوجد دعاء ثابت بين ايش؟
بين السجدتين السجدتين
نعم
السجدتين الظاهر الفضيلة.
طيب لعل الاخوان
الان السجود السجود في الصلاة بين ظهرنا السجود
ما يعني سؤالك عن الدعاء في السجود؟
بعد ما رفع من السجود كان السجدتين هل هنالك دعاء ثابت؟
بعد سجدتي السهو؟
لا لا بس الصلاة الظهر الفضيلة في الصلاة مباشرة. نعم.
شوف يا أخي الدعاء في الصلاة له موضعان، في السجود واحد وقبل السلام اثنين، هذه مواضع الدعاء في الصلاة. إذا أنت تسأل بين السجدتين في دعاء رب اغفر لي، إذا تسأل بعد السجدة الثانية في دعاء ما في دعاء، إما أن تكون جلسة استراحة أو قيام مباشر إلى الركعة أو التشهد. إذا تقول تسأل بعد سجدتي السهو في دعاء بعد سجدتي السهو قبل السلام، الجواب ما في، السلام مباشرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ شيخ عندي سؤال، ولدت عندي بنت سميتها بلقيس.
سميتها ايش؟
قلت ربما سميتها بلقيس.
بلقيس؟
بلقيس.
ايوه.
فبدأ الاسم له معنى غير طيب او ربما له إشاء غير طيب.
طيب.
هذا صح شيخ؟
طيب تسمعين الجواب، ما حكم تسمية البنت بلقيس؟ محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كنت تكلمت عن البدع في البداية فحبيت أستفسر، جمع أفراد العائلة للدعاء في آخر ساعة من الجمعة هل يعتبر من البدع أو لا؟
شو؟ ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم المصحف ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم، إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم، فلورود ذلك عن أنس رضي الله عنه لا بأس بفعله. موضوع يجمع أهله فيدعو بهم في صلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة لا يواظب عليه، بمعنى لو فعله أحيانا لا بأس، لكن لا يواظب عليه لأن المواظبة عليه معناها أننا جعلناه عملا مشروعا، وإذا كان مشروعا فلا بد من دليل، وإذا لم يوجد دليل فلا نفعله لا نواظب عليه. لكن لو واحد فعله مرة كذا وجد أن أهله مجتمعين والوقت فاضل وآنس من نفسه يعني إقبالا على الله فقال تعالوا يا أهلي فدعا، يعني حصل مرة شيء غير معتاد لا مانع. هذه الكيفيات الغير الثابتة لو فعلها أحيانا مرة فعلها نادرا فعل لا مانع، المشكلة في المواظبة عليها بلا دليل. طيب الأخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ أسألك سؤال، هل يجوز أن أوكل أحد أقاربي أن يعقد لي في اليمن؟
لا مانع أن توكل أحد أقاربك ليعقد لك عقد النكاح في اليمن، لا مانع.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. طيب طيب الأخ محمد معنا. طيب طبعا هنا في أسئلة، نكتفي بالأسئلة، نعم نكتفي بالأسئلة الخارجية الآن وننتقل إلى أسئلة رقم البرنامج. ما حكم الذين يأكلون في المصيبة؟ يعني العزاء كما قلنا ليس مناسبة مفرحة حتى تجعل فيه الأطعمة ويوسع فيه بالطعام على الناس، ولذلك يصنع لأهل الميت فقط، اصنعوا لآل جعفر طعاما، ومن نزل عليهم من ضيوفهم وأقاربهم حكمه يأكل معهم عادي، لكن أنه يعني جمع المعزين على الطعام يعني احيانا غدا وعشاء وغدا وعشاء وغدا وعشاء، هذا ليس من السنة في شيء وليس من الدين. واذا قالوا يعني نريد صدقة، نقول الفقراء كثيرون، المعزون في من الغني والفقير، تبغى صدقة الميت صدق في فقراء كثير. طيب، يقول السائل، السؤال هذا يعني عجيب، يقول ما حكم من نذر الصيام وهو نائم؟ يعني عجيب، كيف ينذر وهو نائم؟ لكن لو فرضنا أنها حصلت، نقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. فإذا لو تلفظ النائم بطلاق، لو واحد هنا ينطلق، هل يقع طلاقه؟ لا. لو حلف يمينا وهو نائم، هل عليه كفارة إذا خالف؟ لا. لو نذر نذرا وهو نائم، هل ينعقد نذره؟ لا. هذا إذا كان طبعا هذا هو السؤال. يعني يقول في أثناء الصلاة أحسست بحركة أسفل البطن آخر الدبر، ولم وأعتقد جازما أني لم أشم ريحا ولم يخرج شيء. إذا يا أخي أنت تعتقد اعتقادا جازما أنه لم يخرج شيء، فمعناه أن طهارتك باقية، فلما الوسوسة؟ خلاص الطهارة باقية، فلما الوسوسة؟ طيب، حرق صوت غازات البطن ما خرجت، لو قلت له احلف يقولك والله العظيم ما خرجت. ولذلك الوسوسة يعني احيانا من طرق العلاج في الوسوسة ويقول وصار كذا وسمعت اصوات والان وما خرج واخشى ويكون طلع، فتقول له يعني خرجت، يعني يقول لا ما خرجت، يقول لا احلف، يقول والله ما خرجت، يقول خلاص يا اخي ما خرجت والله ما خرجت، انتهينا. لما الوسوسة؟ فإذا صوت غازات البطن لا يؤثر، مو أي صوت. يعني لما نأخذ حديث حتى يجد، يعني لا ينصرف يعني من صلاته حتى يجد صوتا أو يشم ريحا، هذا إذا كان صوت خارج وليس صوت داخل. صوت الداخل ما يؤثر في الطهارة. طيب، يقول هل يعني الأذكار لازم تكون بعدد معين؟ لأن أحيانا أزود على المئة، لا مانع ما دام أنت الآن تذكر الذكر العام. أذكار بعد الصلاة 33، هذه محددة ب 33 أو 10 أو 1، يعني على الروايات التي وردت. لكن لو واحد قال أن أريد أن أذكر ذكرا عاما، نقول أذكر ما شئت، أذكر ما شئت، ما دام بدون تحديد أذكر ما شئت. طيب، يقول أنا إنسان مقتدر وأريد أن أكسب أجرا في يتيمة أتزوجها، فهل ساعدتنا في ذلك؟ نقول نسأل الله أن ييسر أمرك، نسأل الله أن ييسر أمرك، وإذا كان أحد عرف شيئا فليرسل به ندله عليه. يقول السؤال تم وضع صبغة شعر في وقت العادة الشهرية، هي لا مانع، لا مانع. طيب، بالنسبة لسؤال بالنسبة لسؤال علاج العقم، لابد أن نعرف ما هو العلاج. هذا يعني تنبيه في موضوع السؤال الأول في الحلقة، هل هو تلقيح البويضة، تلقيح الخارجي مثلا؟ يعني لو واحد طرح سؤالا فقال أخذ البويضة من المرأة في التلقيح الخارجي هل هو مفطر؟ الجواب لا، لأنه عادة يتم عن طريق منظار تستخرج به البويضة، فتدخل إبرة دقيقة موصلة بجهاز شفط يدخل إلى الداخل فيتم سحب السائل المحتوي على البويضة، وأحيانا يتم من خلال استعمال جهاز الموجات الصوتية، وكلا الأمرين لا يفسد الصيام. طيب لو قال هذه البويضة راح يأخذوها ويلقحوها بحيوان منوي من الرجل ويزرعوها مرة ثانية، فنقول حتى هذا لا يعد من المفطرات لأنه ليس وطئا، ليس وطئا. مجمع الفقه الإسلامي أفتى أن عملية التلقيح من هذا النوع ليست أكلا ولا شربا، لا حقيقة ولا صورة، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، ولا هي مغذية، وأن الطب الحديث أثبت أن رحم المرأة لا يتصل بالجهاز الهضمي فلا يعد مفطرا. هذا بالنسبة لفتوى مجمع الفقه أنه ما يدخل المهبل لا يعد من المفطرات ما دام ما هو مقوي ولا مغذي ولا يقوي البدن ولا يغذيه. فهذا بالنسبة لقضية التفطير. أما مسألة إيش حكم التلقيح، هذا مسألة ثانية. نحن الآن ما نتكلم عن حكم التلقيح الصناعي أبدا، نتكلم هل هو يفطر أم لا. هذا هو، هذا فقط يعني إضافة في موضوع علاج العقم، طبعا قد تفيد الأخ، قد تفيد الأخ السائل. طيب طيب يقول طبعا هذا يمكن سؤال خاص أو يعني الأشياء الخاصة التفصيل فيها وشرحها ممكن يأخذ الأخ، لأنه نلاحظ أن الإخوة اللي يعني يرسلوا عن طريق رقم البرنامج يختصروا لأجل القيمة التكلفة، يعني حتى ما تكون الرسالة مكلفة يعني. فالتفصيل إذا كان أسئلة الخاصة المحرجة الشخصية الخاصة، هذا الرقم عندك وعلى القدرة والاستطاعة والتيسير، ما في شروط حتى ما يغضب بعض الإخوة والأخوات. بالنسبة لاسم بلقيس، أكثر أصحاب المعاجم العربية ما ذكروه، ومن ذكره منهم ذكره على أنه اسم ملكة سبأ التي ذكرها الله في القرآن في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، ولم يذكروا له معنى والله أعلم، وبالتالي فهو اسم غير عربي، يعني ما له اشتقاق من جذر عربي، مثلا بلقس يبلقس بلقسة ما فيه. فالذي يظهر أنه اسم تاريخيا مشهور. هل ثبت أنه هو اسم ملكة سبأ التي جاءت وأسلمت وقيل إنها تزوجت من نبي الله سليمان عليه السلام؟ الله أعلم. يعني أنا لا أعرف نصا صحيحا في ثبوت اسم هذه المرأة رضي الله عنها، لأنها صحابية، صحابية أسلمت وآمنت بنبي الله سليمان، أسلمت وآمنت بنبي الله سليمان عليه السلام. ما حكم التسمي بالاسم؟ جائز، ما لم نعرف أنه اسم صنم ولا معبد لغير الله ونحو ذلك، لكن تبقى الأسماء العربية الحسنة أفضل، فاطمة، أسماء، عائشة، أروى، سلمى ونحو ذلك. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير وأن يوفقنا إليه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.